بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله: وإن أحصره مرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله مسائل الفواز والإحصار، فبين حكم من فاته الحج وحكم من أحصر عن الوصول إلى البيت، سواء كان الإحصار في الحج أو كان في العمرة. ولما فرغ رحمه الله من بيان أحكام المصفر، شرع في بيان من أصابه المرض وكان عليه شديدا بحيث لا يستطيع أن يصل إلى البيت فيدرك الحج، أو يصل إلى البيت فيفعل العمرة أثناء المرض، هل يجوز له أن يتحلل مباشرة فيكون حكمه حكما محصر كما تقدم، أم أنه ينتظر حتى يبرأ من مرضه أو يقوى على المسير إلى البيت فيؤدي نسك الحج إن أدركه، وإلا تحلل بعمره؟ وقد كثر في هذا الزمان وجود الحوادث التي تقع في الطريق وهي في حكم المرض، فلو أن إنسانا أراد الحج ثم حصل له حادث في الطريق، فأصابه كسر أو أصابه مرض في جسده، وحينئذ لا يستطيع أن يخرج أو يكون تحت عناية في علاجه، بحيث قرر الأطباء أنه لا يخرج قبل الحج، أو قرر الأطباء أنه لا يمكنه أن يقوم بمناسك الحج حتى فات وقت الحج، فما حكمه؟ قال رحمه الله: يبقى محرما، أي أن من أصابه المرض لا يحكم بكونه محصرا، وإنما يبقى بإحرامه حتى يبرأ من المرض، فإذا برئ من المرض فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون شفاؤه وبرؤه قبل الوقوف بعرفة، بحيث يمكنه أن يذهب ويتم مناسك حجه، فالحكم حينئذ أنه يمضي ويتم مناسك الحج. وأما إذا كان برؤه وشفاؤه بعد فوات الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ثم يلزمه الهدي، ويكون هذا الهدي بسبب فوات الحج، ثم يأتي بحجة من عام قابل، سواء كانت حجته لفرض أو كانت حجته عن نافلة. إذن الذي أصابه المرض لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه الذهاب وإدراك الحج فيمضي ويتم مناسك الحج، والحالة الثانية أن يكون برؤه متأخرا ويقرر الأطباء أنه لا يخرج قبل الوقوف بعرفة، بحيث يتعذر على من كان في مثل حالته أن يخرج بحاجة العلاج وقيام الأطباء في مداواته، فحينئذ يبقى حتى يتم علاجه وشفاؤه، ثم يأتي بعمره، ثم يهدي إلى البيت، ثم يقضي حجه من عام قابل. فالعمرة التي يأتي بها يقصد منها أن يتحلل من نسك الحج، وذلك لأن الحج قد فات فيتحلل بعمرة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر من فاته الحج أن يتحلل بعمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم بعمرة، فكأن الحج انفسخ بالعمرة، ثم عليه أن يهدي لفوات الحج، وعليه كذلك الحج من قابل. في حكم من كان معذورا بالمرض من فاته الحج لعذر آخر، وكان في القديم من الأعذار المشهورة أن يظن أن الوقوف بعرفة يوم السبت، ويكون الوقوف يوم الجمعة، سيأتي إلى عرفة يوم السبت وقد فرغ الناس من الوقوف، ولا يمكنه أن يدرك الوقوف، فحينئذ يكون في حكم المريض يمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، ثم عليه الهدي وعليه الحج من قبل. وفي حكمه أيضا من نام عن الوقوف بعرفة، كرجل مشى إلى عرفات ثم قبل أن يصل إليها بسبب الإجهاد والتعب أراد أن يرتاح أو ينام فنام حتى ذهب وقت الوقوف ولم يمكنه أن يدرك الوقوف، حينئذ يكون حكمه حكم المريض أيضا، يبقى محرما ثم يمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويأتي بعمرة كاملة يتحلل بها من الحج لأن الحج قد فات. وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه هبار بن الأسود فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت أظن أن اليوم يوم عرفة، وكان اليوم يوم النحر، وكان اليوم الذي جاء فيه يوم النحر. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابق كما أنت، أي بإحرامك، ثم أت البيت وقف وسعى ثم وتحلل بعمرة ثم اهدي وعليك الحج من قابل. قال العلماء: في هذا دليل على أنه لما أحرم بالحج فإنه يفسخ هذا الحج بالعمرة ويكون إيقاعه لهذه العمرة، لأنه لا يمكنه أن يصبر إلى السنة القادمة، وفي هذا حرج عظيم ومشقة عظيمة. فلو أن الإنسان إذا جاء بحج ومرض أو أصابه عذر ولم يمكنه أن يدرك عرفة، لو قلنا له ابق بإحرامك إلى عام قابل فإن هذا فيه حرج، فإن هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيمة، لأنه يبقى في محظورات الإحرام يجتنبها ويمتنع عنها شأنه شأن المحرم. فلذلك خفف الله عز وجل عن عباده، ومضت الفتوى عن هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه يتحلل بعمر، وهذه الفتوى لها أصل شرعي، فمن فقه أمير المؤمنين الذي أمرنا باتباع سنته أنه انتزع هذه الفتوى من فسخ النبي صلى الله عليه وسلم حج أصحابه بعمرة، فأمر من لم يفق الهدي أن يتحلل بعمرة، ولذلك قالوا ينصرف من حجه إلى عمرته كأنه فسخ، لا أنه حقيقة قد فسخ حجه بعمرة بدليل لزوم القضاء عليه من قبل. وأما قوله رحمه الله: أو ذهاب نفقة، هذا كله إذا كان المريض لم يشترط، أما لو اشترط وقال لبيك لبى بحجه وقال إن حبسني حابس بمحلي حيث حبستني فحينئذ يتحلل في مكانه ولا يلزمه الدم ولا يلزمه قضاء تلك الحجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن أحصر بمرض، هذا القول الذي اختاره المصنف مذهب جمهور العلماء، وهذا المذهب يقوم على أن المرض لا يعتبر الإنسان فيه محصرا، ولذلك قال رحمه الله: يبقى بإحرامه. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال: إن من أحصر بالمرض حكمه حكم المحصر، وحينئذ عند الحنفية رحمهم الله أن المحصر بالمرض يتحلل في مكانه ويهدي إن كان معه الهدي، ثم بعد ذلك يصوم وإذا لم يكن معه الهدي صام، ثم يكون حكمه حكم من أحصر بالعدو ونحيه كما تقدم تفصيلا. وقال الجمهور إن الإحصار يتقيد بالحصر بالعدو كما تقدم بقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمن مرتبا على الحصر، فدل على أن الإحصار ليس مطلقا وإنما هو مختص بالحصر بالعدو على التفصيل الذي تقدم بيانه. نعم.
يقول رحمه الله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
قوله رحمه الله: ومن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، إذا كان هذا الشخص قد أصيب بمرض ثم انتهى به هذا المرض إلى الموت فإنه يكون محرما عند الجمهور، وحكمه حكم المحرم عند الجمهور كما يحدث، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين في مسألة موت الدماغ، ينقلب مثلا بحادث او تاتيه ضربه في راسه ويصبح في عداد الموتى ثم ينتهي به الامر الى الموت، او يصاب بمرض يودي به الى الوفاه. فالعلماء رحمهم الله يفصلون، ان كان المرض نعتبره فيه يعتبرون من قال ان المريض يعتبر بحكم محصر فحينئذ لا اشكال، ياخذ حكم المحصر ويتحلل. واما اذا قلنا ان المريض لا ياخذ حكم المحصر وانما يبقى باحرامه ونحكم بكونه محرما، فانه اذا مات يعامل معامله الميت الذي وقلطته دابته كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، فيغسل ويكفن ولا يطيب ويأخذ حكم المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيأخذ حكم المحرم. لكن إن كان المرض كان يكون لا قدر الله أصيب بمرض ينتهي به إلى الوفاة وتوفي بعد الوقوف بعرفة، فحينئذ إذا تأملت حاله وجدت أن الحج قد فات، فبعض العلماء يرى أن عليه الدم دم الفوات، في هذه الحالة يراه مريضا ويعطيه الحكم المحرم، ولكن يقول حكم وحكم من فاته الحج من جهة وجوب الدم عليه. وقال بعض العلماء لا يجب عليه شيء وإنما يغسل ويكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ثم لم يأمر أهله بإتمام الحج عنه ولم يأمرهم كذلك بقضاء الحج عنه، فأعطاه حكما خاصا، فمن هنا استثنوه من الأصل الذي ذكرناه. وقوله رحمه الله: أو ذهاب نفقة، هذا نوع آخر من أنواع الحطب، وذهاب النفقة يأتي على صور، منها اليسرى فيؤخذ منه ماله، أو تذهب نفقته بمعنى أن يكون ظنه أن الحج يكفي له 1000 ريال ثم طرأت أمور تستلزم منه النفقة حتى ذهبت نفقته قبل أن يصل إلى مكة وقبل أن يقف بعرفة. مثال ذلك لو أن إنسانا خرج من بيته والعادة أنه يكفيه لحجه مقدار 1000 ريال، فلما مضى في طريقه تعطلت عليه سيارته واحتاج أن ينفق عليها، فأنفق ثلثي النفقة أو أنفق 3/4 النفقة أو أنفق جل النفقة أو كل النفقة لإصلاح سيارته من أجل أن يصل عليها، ولكنه لم يتيسر له ذلك. فهذا الذي ذهبت نفقته فيه تفصيل، إن أمكنه إن كان قادرا مليئا في بلده وأمكنه أن يستدين ويتم حجه لزمه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله أوجب عليه إتمام الحج، فقال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. فلما ألزمه الله بإتمام الحج وأمكنه أن يتم الحج دون حرج عليه وذلك بالاستدانة، فإنه يتم حجه ويستدين. قال بعض العلماء: بشرط أن لا يقع بسبب الاستدانة في حرج ومهانة ومذلة لا تليق بمثله. ولذلك قالوا: إذا وصل إلى الحرج لطلب الناس والاستدانة منهم رخص له أن يترك الاستدانة. وأما إذا كان هذا الشخص لا يجد المال وأمكنه أن يمشي على قدمه ويواصل المشي حتى يبلغ مكة، فقال بعض العلماء: إن الراجل يجب عليه الحج كما يجب على الراكب، بشرط أن يطيق المشي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فذكر الراجل إمن يأتي بالحج. وأذن في الناس بالحج هذا على سبيل الوجوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهذا الذي فرض الله من إتيان بيته والحج إلى بيته قال الله فيه رجالا، فقدم الراجل على الراكب، قالوا: فإن أطاق المشي ولم يكن به حرج فإنه يلزمه أن يمضي ويتم الحج. أما لو لم يستطع المشي ولم يمكنه أن يستدين فإنه يبقى بإحرامه، فإذا يسر له من ينجده ومن يتفضل عليه وأمكنه أن يذهب ويدرك الحج فلا إشكال. وأما إذا حدث ولم يمكنه أن يدرك الحج حتى ذهب يوم عرفة، فحينئذ يبقى بإحرامه ولو رجع إلى بلده ويأخذ النفقة ثم يأتي بعمرة يتحلل بها من حجه وحكمه حكم من فاته الحج. هذا بالنسبة لمن ذهبت عنه النفقة فيفصل فيه بهذا التفصيل. إما أن يمكنه أن يستفيد ولا يقع في الحرج يلزمه ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا أمكنه سداد ذلك الدين دون حصول الحرج عليه. وإما أن لا يمكنه أن يستفيد ويمكنه أن يمشي ويطيق المشي ويدرك بمشيه مكة يدرك بمشيه الحج فيلزمه المشي إلى مكة لإتيان المشاعر. وإما أن لا يمكنه المشي ولا يمكنه الاستدانة ولا يتيسر له أحد يأخذه معه حتى فاته الحج فإنه يبقى محرما ولو عاد إلى بلده لكي يأخذ النفقة التي يبلغ بها ثم يتحلل بعمره وعليه الدم والحج من قابل. نعم.
بقي محرما إن لم يكن اشترط.
يقول رحمه الله بقي محرما إن لم يكن اشترط. الاشتراط في الحج سبق وأنه قد ثبت به الدليل في حديث ضباء رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية أي مريضة لأن المريض يشتكي ما به غالبا. فقالت إني أريد الحج وأنا شافية. فقال صلى الله عليه وسلم أهلي أي ادخلي في النسك واشترطي أن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطي. قال العلماء في هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع الاشتراط في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به إذا كان الإنسان مريضا. ثانيا أن العمرة تأخذ حكم الحج لأن العمرة هي الحج الأصغر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. ومن المعلوم أن الحج قد يكون تمتعا وقد يكون قرانا فدل على استواء الحكم في الحج والعمرة وليس هذا من خصوصيات الحج. ثالثا أن المرأة وهي ضباعة كانت مريضة فقال بعض العلماء اختص الحكم بمن كانت مريضة أو كان مريضا قبل الحج كأنه لما أصيب بالمرض وألزم نفسه بالحج تحمل المشقة فخفف الشرع عنه لأنه التزم بما لا يلزم ولذلك قالوا خفف عنه من هذا الوجه. وقال بعض العلماء الحكم عام سواء كان به المرض أو خاف المرض أو لم يكن به مرض ولكن اشترط هكذا وهو صحيح وهذا لا يخلو من نظر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى ضباعة بهذا الحديث بالمدينة قبل أن تهل ثم لما بلغ الميقات لم يأمر الصحابة ولم يستر في إحرام فدل على أن ما على أنه أشبه ما يكون بمن كان في حكم ضباعة وصورته صورة ضباعة لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن الأصل يتقيد بصورة النص. وعلى هذا فلو اشترط أن محله حيث حبس فإنه لا يخلو من أحوال ذكرها العلماء رحمه الله. فتارة يشترط إن حبسه الحابس أنه يهدي ويتحلل فيلزم نفسه الإهداء ويكون في حكم المحصار. وتارة يشترط التحلل إن حبسه الحابس دون أن يذكر هديا ولا يلتزم بالهدي فإن كان قد التزم نفسه أن تحلله يكون بالهدي فحينئذ يتحلل بهديه كما اختاره جمع من العلماء وهو مذهب الشافعية رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. ثانيا أن والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك على ربك ما اشترطت وقد اشترط على نفسه أن يتحلل بالدم كالمحصر وذلك لطلب الفضيلة وطلب الأجر وتشبها بالمحصر فقالوا لا بأس وحينئذ يكون تحلله بالخروج من النسك مباشرة ويكون يلزمه أن يهدي لأنه التزم ذلك فكان في حكم من نذر. أما لو أنه قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني دون أن يقيد فإنه يتحلل بمجرد أن يصعب عليه المرض ويشق عليه الذهاب وليس له التحلل بمجرد المرض وذلك أنه قيد نفسه فقال إن حبسني حابس. فقال العلماء يتقيد هذا بأن يكون المرض شديدا ويشتد عليه المرض بحيث لا يمكنه أن يتم. أما لو كان المرض خفيفا يمكنه الإتمام فإنه ليس بحابس ذي باب، لأن ضباعة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط إذا ضاق، وهذا يفهم منه أنه إذا اشتد عليها المرض وضاق عليها الحال. والاشتراط لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يشترط قبل أن يهل، وإما أن يشترط مقارنا للإهلال، وإما أن يشترط بعد إهلاله. فأما ما وقع من الشرط قبل الإهلال فإن كان الفاصل مؤثرا سقط اعتباره. مثال ذلك: لو أنه خرج من المدينة إلى ميقات ذي الحليفة، وبين المدينة وبين ميقات ذي الحليفة ما لا يقل عن 10 كيلومتر، فقال في المدينة: أشترط أن يحبسني حابس في محلي حيث حبسني الحابس وهو مريض. ثم مضى وانقطع بوجود الفاصل المؤثر من المسافة والزمان، ثم بعد ذلك لبى بحجه أو لبى بعمرته، فإن هذا الفاصل مؤثر ويسقط الاشتراط الأول ما لم يكن قد اشترط أثناء الإحرام. فلا بد في الاشتراط أن يكون مصاحبا للإحرام أو قريبا من الإحرام. الحالة الثانية أن يصحب الاشتراط الإحرام، وذلك بأن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة ثم يشترط، فحينئذ لا إشكال، وهو صورة النص كما جاء في رواية أبي داود وغيره من أصحاب السنن، وفيه ذكر التلبية مع الاشتراط. وهذا بالإجماع عند من يقول باعتبار الاشتراط، وهم الشافعية والحنابلة يقولون إنه مؤثر. وأما الحالة الثالثة وهي أن يهل ويدخل في النسك وبعد الإهلال وتمني الإهلال يشترط، فحينئذ يلغى اشتراطه ويلزم بما يلزم به من أهل بدون اشتراط. وقوله إلا أن يكون قد اشترط، المشترط يتحلل مباشرة ولا يلزمه دم وليس عليه شيء إذا ضاق به المرض وأضر به. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، امرأة أغمي عليها إلى ما بعد الوقوف بعرفة، إلا أن أهلها حملوها وهي مغمى عليها إلى عرفة، وبعدما أفاقت أكملت شعائر حجها، فهل حجها صحيح أثابها؟
هذه المسألة تنبني على مسائل: هل المغمى عليه مكلف أو غير مكلف؟ بعض العلماء يرى أن المغمى عليه كالنائم، وفي هذه الحالة لا يسقط عنه التكليف إلا في ضمانات النائم ووجود الإخلالات بالسلوكات. أما مسألة صحة العبادة واعتبار العبادة سيرون أنها تأخذ حكم المكلفة ولا تأخذ حكم المجنون. وقال بعض العلماء: الإغماء كالجنون. والسبب في هذا أن المغمى عليه فيه شبه من الجنون وشبه من النوم، فإذا شبه بالمجنون فإن هذا يوجب فساد الحج عند من يقول المجنون لا يصح حجه، وأما إذا شبهت بالنائم فإنه يصح حجها، خاصة على القول الذي لا يرى النية للوقوف، وإنما يرى أن الركن يتحقق بوجود الجسد حتى ولو كان الإنسان نائما. فقالوا: لو حمل وهو نائم وحمل وهو مرض عليه، فهي مسألة فيها خلاف على هذا الوجه. وأنا أتوقف في مسائل المغمى كثيرا ما أتوقف فيها، سواء من جهة العبادة وقضاء الصلوات إذا أغمي عليه شهورا أو سنوات، ولكنني أقول إن القول بالإجزاء من القوة بمكان، وأتوقف عن الترجيح، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول: كنت بأداء عمرة عن أبي رحمه الله، وبعد الانتهاء منها نسيت أن أتحلل من إحرامي، وبعد عدة ساعات جاءني الحيض، وفي خلال هذه الساعات حدث مني بعض المحظورات، وكل هذا وأنا ناسية أني محرمة ولم أتذكر إلا بعد مجيء الحيض، فهل علي دم أم ماذا أفعل أثابه؟
أما بالنسبة لاعتمارك وأدائك النسك عن والدك فأسأل الله أن يزيدك عليه، لأن هذا من البر. إذا توفي الوالد أو الوالدة ولم يحج ولم يعتمر وحج عنهما الولد وأدى عنهما فهذا من أبلغ البر وأحسنه، فأسأل الله أن يحسن إليك كما أحسنت إلى والدك بهذا البر. وأما المسألة الثانية وهي وقوع الدم بعد انتهاء العمرة وقبل التحلل، فإن العمرة صحيحة ولا يضر ورود الدم بعد الطواف، فإذا ورد الدم على المرأة بعد تمام طوافها فإنه لا يؤثر حتى ولو كان أثناء السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين مما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فحضر عليها الطواف بالبيت، ومن هنا إذا وقع حيضها بعد طوافها وتمام الطواف بالبيت صحت عمرتها وأجزأتها. وأما بالنسبة لوقوع المحظورات نسيانا، فلا تخلو المحظورات من حالتين: الحالة الأولى أن تكون محظورات يمكن التدارك فيها، كالطيب يمكن غرسه، وتغذية الوجه في غير ودود الأجانب يمكن إزالة الغطاء. فهذه المحظورات التي يمكن تلافيها لا شيء عليك بالنسيان إذا أدلت المحظور عند الذكر. وأما إذا كان المحظور مما لا يمكن التدارك فيه، كقص الظفر، الأظفار، تقليم الأظفار، وقص الشعر، فإنه تلزم فيه الفدية، فالعمد فيه والنسيان سواء، إلا أن النسيان يسقط الإثم دون العمد، فتلزمك فيه الكفارة أو الفدية، وعليه فينظر في هذا المحظور الذي وقع منك قبل تحلل. وأما بالنسبة لتحللك بعد فهو تحلل صحيح، لكن من أهل العلم من يشترط في التحلل وقوعه في الحرم، فإذا حصل التحلل خارجا عن حرم مكة فإنه يرى فيه الدم بفوات التعقيد المعتبر من الشرع، كما هو قول طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الله تعالى أعلم.